بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلا يخفى فضل الصدقات في الإسلام، ولذلك تكاثرت نصوص القرآن والسنة في التأكيد على أهمية الصدقة وبيان فضلها في الدنيا والآخرة وبيان نفعها على المتصدق وعلى غيره. ولذلك جاءت هذه النصوص متحدة في التأكيد على الصدقة والحث عليها والتحريض عليها لما تشتمل عليه من هذه المعاني العظيمة. وأفضل الصدقات الوقف، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا هو الوقف، بمعنى أن الإنسان يوقف شيئا من الأعيان التي لها نفع، ما يسمى بالغلة أو ما يسمى بالعائد، ويجعل هذه الغلة أو العائد أو الريع مثلا في أعمال البر، في أعمال البر. ولذلك الوقف من خصائص هذه الأمة المحمدية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والنبي عليه الصلاة والسلام أوقف مسجد قباء وأوقف المساجد، وأيضا حث على الوقف. ولما سمع الصحابة رضي الله عنهم بالوقف وأثره والأجر المترتب على ذلك، يقول جابر وهو يصور لنا حالة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم في التفاعل مع هذه الدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الوقف، يقول وما بقي أحد ذو مقدرة إلا وقف، بمعنى أن الصحابة هبوا جميعا إلى قضية الوقف، وكل من كان عنده قدرة فأوقف أمواله، أوقف بعض الأموال في سبيل الله رب العالمين. ولذلك العلماء يقولون بأن الوقف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، فالله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قل جل وعلا ونكتب ما قدموا وآثارهم. في وجه من أوجه التفسير لهذه الآية ذهبوا إلى أن المقصود بها الوقف، الوقف، والله جل وعلا يكتب للعبد الوقف، يعني أجر الوقف. وكذلك ما جاء في الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على الوقف والدعوة إليه، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو صدقة جارية، صدقة جارية التي يبقى نفعها وأثرها ويجري على صاحبها الثواب والأجر بعد وفاته هو في قبره. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال يتبع الميت أو يجري على الميت، يجري على الميت من عمله سبع أو كما ورد، وذكر منها أو حفر بئرا أو أجرى نهرا أو ورث مصحفا أو ورث مصحفا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا إلى الوقف قام الصحابة يسألون، فهذا عمر يقول يا رسول الله يعني ذكر أسهمه في خيبر وأنها من أنفس أمواله وأراد أن يتصدق به، فقال حبس الأصل وسبل الثمرة واجعلها في الأقربين، فجعلها عمر في الأقربين رضي الله عنه على أن طبعا قال له على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث. وعثمان بن عفان رضي الله عنه من أشهر الصحابة وقفا، ولذلك أوقافه مشهورة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجب من إنفاق عثمان، هذا الإنفاق العجيب، ومرة قال ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. وكذلك الزبير بن العوام أوقف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مقصود بأن الوقف عظيم، ولذلك يمثل الوقف رافد من الروافد العظيمة للمجتمع المسلم، سواء على المستوى العلمي أو الطبي أو المستوى الاجتماعي الأسري، فهو داعم قوي جدا للحركة العلمية وللحركة الصحية، وأيضا سد ثغرات المجتمع من خلال سد حاجة الفقراء والمساكين، وأيضا توفير أشياء قد يحتاج إليها الناس، يعني من مثل دور الرعاية، دور الأيتام، دور الأرامل، حتى ما يتعلق بالأجهزة الطبية وغير ذلك، ممكن للناس أن يسهموا إسهام كبير في مثل هذا الأمر. إن شاء الله الحديث له بقية، لكن هذه يعني بداية للكلام حول هذه العبادة والشعيرة العظيمة، ولعلنا إن شاء الله نتناول بعض الأحكام المتعلقة بهذه المسألة. أسأل الله تعالى جميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم مفاتيح من مفاتيح الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في الصلاة كان الجامع ممتلئ، فيقول بدأت أتخطى الرقاب أو الناس، ويقول دخلت إلى الأمام فوجدت فرج، هل الفعل صحيح؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمصلي يوم الجمعة ينبغي له التبكير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتاها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها يستمعون الذكر، ولا ينبغي للإنسان أن يعتاد على التأخر، فإن من يتأخر عن مثل هذه الصلوات يؤخره الله، نسأل الله السلام والعافية. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى الرقاب فقطع الخطبة وقال: اجلس، فقد آذيت وآنيت، آنيت يعني تأخرت وآذيت. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى يقولون في مسألة التخطي هل هي على الكراهة التنزيهية أم التحريمية؟ الراجح من قول أهل العلم أنها على الكراهة التحريمية، ولذلك يحرم للإنسان أن يتخطى رقاب المصلين يوم الجمعة. واختلف العلماء في التخطي قبل الخطبة هل هو داخل في النهي أم لا، قولان. والذي يظهر بأن المسلم لا يتخطى سواء قبل الخطبة أم أثناء الخطبة، لكن على المصلين أيضا أن يتقوا الله في مسألة الفرج. فبعض المصلين وللأسف الشديد يحرم نفسه من الأجر، بحيث أنه إذا أتى الجمعة جلس في آخر الصفوف أو جلس في وسط الصفوف، وهذا مما يجعل هناك فراغات كبيرة في مقدمة المسجد وفي الصفوف وفرج يحتاج إليها من يأتي متأخرا. ولذلك المسلم لا يفوت على نفسه الأجر من الاقتراب من الإمام وأن ينافس على الصفوف الأولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني اقترعوا. فيسابق الإنسان، يقول جل وعلا: في ذلك فليتنافس المتنافسون. ولأجل هذا بعض العلماء يقول يسقط حق المصلي إذا تعمد عدم سد الفرجة وتأخر، فيسقط حقه في التخطي، يقول يعني للغير أن يتخطى إذا كان قبل الخطبة. لماذا؟ لأن هو الذي أسقط حقه وأذهب حقه في مثل هذه المسألة في منع التخطي، لأنه هو الذي تسبب بهذا التخطي وترك الفرج الأمامية وترك الصفوف الأمامية. وهذه رسالة إلى إخواني. ولذلك للأسف الشديد الآن لما تقام الصلاة وينزل الخطيب من المنبر ترى عجبا، يعني هالمسجد المليان بالناس يعني يختصار إلى صفوف. لماذا؟ لأن فوتوا كثير من الفرج وكثير من الصفوف وتساهلوا في مثل هذا الأمر. عموما تنتبه يا أخي الفاضل وتحذر من التخطي سواء أثناء الخطبة أو بعد الخطبة.